بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع مادة الأمر، عرفنا الأمر بأنه الطلب التشريعي الصادر من العالم. بينا شنو المراد بالطلب، بينا لفظة الأمر على ماذا تطلق، وأن هذا الإطلاق على سبيل الاشتراك اللفظي أم على سبيل الاشتراك المعنوي، أم على سبيل الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. بينا ما المراد بالطلب، ما المراد بالشيء، هذه الأمور كلها. وين كانت الوقت؟
هل هو الدعاء؟
لفظ العلو، العلو، العلو المأخوذ في تعريف الأمر عندما قال طلب تشريعي صادر من العالي. العالي ما المراد به؟ هل يراد به العلو الواقعي ام يراد به العلو الادعائي؟ مره الشخص هو عالي حقيقه، هذا يسمى العلو عنده علو، ماذا؟ علو واقعي. ومر لا عالي ماذا؟ ادعاء. هذا يعبر عن استعلاء مستعلي. ما المراد بالعلو في تعريف الامر؟ هناك ثلاثه اراء. الراي الاول قال بان المراد بالعلو العلو الواقعي، فالأمر لا يكون أمرا إلا إذا صدر من العالي حقيقة، وأما لو صدر من العالي ادعاء الذي عبرنا عنه بأنه ليس العالي ولكنه يرتدي القاب، فهذا لا يسمى. وإطلاق الأمر عليه على سبيل هذا الرأي ذهب إليه الشيخ واستدل عليه بدليلين، بل بثلاثة أدلة، ممكن أن تكون الأدلة ثلاثة. فما هي أدلة الشيخ على أن المراد بالعلو العلو الحقيقي العلو الواقعي لا العلو الادعاء التنزيلي؟ الدليل الاول، الدليل الاول التبادل، فان المتبادر من لفظ الامر هو العلو الحقيقي العلو الواقعي. عندما يقال أمر فلان فلانا فإن الذي يتبادر من لفظ أمره أن الآمر ماذا؟ كان عاليا ويعالي به يا معنى العلو واقع الحقيقي. واضح الشر؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن المراد بالعلو العلو الحقيقي العلو الواقعي صحة سلب الأمر عن طلب المستعدي. عندما يصدر أمر من عندما يصدر طلب من الغير العالي حقيقة، عندما يصدر من المستعلي فإنني أستطيع أن أقول هذا الطلب ليس بأمر. وضحة السلب عندما يصح سلب الأمر عن الطلب غير الواقعي، صحة السلب علامة على أن استعمال الأمر في طلب المستعلي في طلب غير العالي حقيقة ماذا يكون؟ استعمال واضح جدا. هذا دليل ثاني جاء به الشيخ على أن المراد بلفظ على أن المراد بالعلو هو العلو الحقيقي. وكذلك يمكن أن يكون العرف هذا العرف ممكن أن يكون راجع للتبادل، لكن يمكن أن يكون العرف دليلا تابعا. فأنتم عرفا عرفا، وقلت لكم هذا يمكن أن يرجع إلى الدليل الأول إلى دليل التبادل عرفا. عندما يأمر الداني، عندما يصدر الأمر من الداني الذي يتظاهر بالعلو، فإن العرف يلوم مثل هذا الشخص. عندما يصدر الأمر من غير العالي حقيقة بل من المستعلي، فإن العرف يلوم مثل هذا الشخص ويقول له أنت لست أهلا لذلك، لست أهلا للآن. واضح إن شاء الله. فهذه أدلة ثلاثة يمكن أن تكون أدلة على أن المراد بالعلو العلو الواقعي. واضح إن شاء الله. هذا قول. في قبال قول آخر يقول لا، المراد بالعلو في تعريف الأمر العلو الادعائي سواء كان عاليا حقيقة أو لا. احنا مدارنا على الجسم على الظاهر. العلو هنا هو العلو السلبي الاستعلاء، سواء كان هذا المستعلي ماذا، سواء كان هذا المستعلي مستعلي عالي حقيقة او لا يكون عالي. الا جسم قاف، الا جسم شخص قاف، وان كان في حقيقته ماذا دانيل، واجعله يأمر بعد مثل هذا يسمى أمرا أم لا يسمى أمرا؟ يسمى خصوصا إذا كان موزع بعد رواه يسمى ماذا؟ يسمى أمرا. حتى سواء هذا فعلا عالي أو أفضل الله مدعي لذلك، فالمراد بالعلو هو الاستعلاء العلو الظاهري العلو الادعائي العلو التمثيلي سواء كان عاليا حقيقة او لا.
بناء على هذا القول يعني لازم على العالي الحقيقي ان يظهر علوه،
وبناء على هذا القول العالي الواقعي حتى يصدق على طلبه امر لا بد ان يظهر ماذا علوه، فان المدار على الاستعلاء. واضح انت. واما القول الثالث هذا احوط الاقوال، ونحو بالأقوال. أعلى المراد بالعلو في تعريف الأمر هم العالي حقيقة وهم يظهر ماذا؟ علوة. فلو كان عالي حقيقة لكن لا يظهر علوه بعد الطلب الصادر منه يسمى أمرا؟ لا. يكون أمرا؟ لا. وإذا سمي أمرا يكون على سبيل ماذا؟ وكذلك المتظاهر بالعلو لكنه ليس بعالي حقيقة هذا أمر طلبه يسمى أمرا؟ لا. لأنه وإن كان متظاهرا مستعليا عاليا تمثيلا إلا أننا اشترطنا ماذا؟ اشترطنا كن هم عالي حقيقة وهم ماذا؟ وهم عالي مظهرا. كن عالي حقيقة ومستعلي. هذا هو القول الثالث حيث قال بأن المراد بالعلو في تعريف الأمر العلو الحقيقي والعلو الاستعلائي مع واضح إن شاء الله. الشيخ كما تبين يختار القول الأول من أن المراد بالعلو هو العلو الواقعي سواء أظهر ذلك العالي حقيقة أظهر علوه أو لم يظهر. واضح إن شاء الله. هذه هي الآراء الثلاثة التي قيلت في المراد بالعلوم. في هذا يتم الكلام حول معاني الأمر مادة الأمر والعلوم المأخوذ فيها. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى أهم ما في مادة الأمر وينتهي الكلام عن مادة الأمر. مادة الأمر ظاهرة في الوجوب في الاستحباب في الأعم وهذا الظهور ما هو من شعور. فراح نطرح سؤالين. السؤال الأول مادة الأمر في أي شيء ظاهرة؟ وبعد الإجابة عن هذا السؤال نطرح تساؤلا آخر اللي هو ماذا؟ من جاءوا هذا الظهور؟ أنا أطبق عبارة وإذا بقي عندي وقت أترك هذا المطلب.
الباب الثاني الأوامر وفيه بإحضار أولا في مادة الأمر ثانيا في وصيغة الأمر.
إذن شوف عقد لمادة الأمر بحثنا أن لم يعقد والحال أنه في تمهيد هذا الأبحاث ماذا قال؟ قال نحن لا نولي مادة الأمر اهتماما بل الاهتمام كل الاهتمام في صيغة الأمر.
وخاتمة في تقسيم الواجب في تقسيمات الواجب. المبحث الأول مادة الأمر وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف لا ألف ميم راء وفيها ثلاثة مسائل. أولا معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره.
شوف هذا القول الأول أن كلمة أمر مشترك بين الطلب وبين غيره وبين المعاني الأخرى
مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل كما تقول جئت لأمر كذا أو شغلني أمر.
بعد الاستعمالات ودلالة كل واحد من هذه الاستعمالات
أو أتى فلان بأمر عجيب ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها.
شوف أنا أعترف قيل القيل الأول قيل اعتراف مو بين الطلب وغير الطلب. احنا طرحنا الثلاث أقوال. شنو القول؟
اشترك لفظي ومعنوي
مشترك لفظي ومعنوي
ومشترك بين الطلب والطلب
وعلى سبيل الاثنين معا، هم على سبيل الاشتراك اللفظي وهم على سبيل الاشتراك المعنوي. احنا عندما يقول قيل مشترك بين هذه المعاني إشارة إلى أي من الأقوال؟
اشتراك لفظي.
هذه إشارة إلى الاشتراك اللفظي. هذا القيل الأول. كملونا العبارة شيخنا، رجعونا مرة أخرى.
قيل أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره،
مشترك على سبيل الاشتراك اللفظي، هذا القول الأول.
ثم تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول جئت لأمر كذا أو شغلني أمر أو أتى فلان بأمر عجيب.
شوف ليش أنا حملت على الاشتراك اللفظي وعلى الاشتراك المعنوي،
لأن نطلع معاني بعد الحادثة والشأن.
لأن لو كان يريد بالاشتراك، لأنه لو كان يريد بالاشتراك هنا الاشتراك المعنوي لقال لو طلع موضوع للجامع بين المعاني المفروضة. واضح مشابه.
ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء.
ولا يمكن
ولا يبعد
ولا يبعد
ولا يبعد
ولا يبعد أن تكون المعاني ما على الطلب يعني جميع المعاني ما على الطلب ليس ببعيد أن ترجع إلى معنى إلى معنى واحد. هاي إشارة إلى أي من الأقوال؟
اشتراك
المعنوي. إلى الاشتراك المعنوي بعد
اشتراك لفظي أولا.
هذه إشارة إلى مبنى الشيخ القائل بالاشتراك اللفظي وبالاشتراك المعنوي. لو كانت العبارة من الشيخ هكذا ولا يبعد أن ترجع جميع هذه المعاني إلى معنى واحد
معنوي،
كان ظن زمن
معنوي
في الاشتراك المعنوي فقط، لأنه يرجع المعاني إلى معنى واحد إحنا عبرنا عنه بالجامع. لكنه ماذا قال؟ قال ولا يبعد أن ترجع المعاني ما عدا الطلب. إذن جميع المعاني إذا أخرجنا الطلب فجميع المعاني تكون من قبيل المشترك المعنوي. وأما الطلب مع الجامع لهذه المعاني وتكون من قبيل الاشتراك النفسي.
ترجع الى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء، فيكون لفظ الامر مشتركا بين معنيين فقط الطلب والشيء.
فيكون لفظ الامر مشتركا لفظيا بين معنيين الطلب والشيء، واما المعاني الاخرى فتكون على سبيل المشترك المعنوي لاننا فرضنا لها جامعا وذلك الجامع هو الشيء.
والمراد من الطلب اظهار الاراده والرغبه بالقول او الكتابه او الاشاره او نحو هذه.
هذا تعريف للطلب. قال الطلب الطلب اظهار الرغبه والاراده، وهذا الاظهار تاره يكون بالفعل او بالقول، وبعد شنو
او الكتابه او الاشاره.
شو تقولوا الامر طلب مو، وهذا الذي ذكره الشيخ طلب. العلاقه بين الطلب اللي احنا نبحث عنه، الامر مو طلب، الطلب الذي يدل عليه الامر، وبين الطلب الذي اشار اليه الشيخ. يا علاقه ايهما اعم؟
عموما
الطلب اعم. لماذا؟ الجار الطلب يمكن ان يكون بالفعل، ويمكن ان يكون بالقول، ويمكن ان يكون بالكتابه. بينما الطلب اللي احنا نحكي عنه طلب بالفعل بالكتاب له بالقول فقط، قول بالالفاظ بعد. واضح الجار؟
او نحو هذه الامور مما يصح اظهار الاراده والرغبه وابرازها به.
كل مبرز يمكن أن يكون مفردا لتلك الرغبة والإرادة
ومجرد الإرادة والرغبة من دون إظهار من دون إظهارها بمظهر لا يسمى طلبا.
فمجرد إذا كانت هناك رغبة ورغبة وإرادة لشرب الماء، مرة أقول لولدي أجلب الماء أجلب الماء، أظهرت هذه الرغبة من المبرزها، إذن لما أبرزتها فهو طلب، لأن الطلب هذا مو فقط رغبة وإرادة، بل هذا إبراز وأظهار تلك الرغبة. وأما إذا حبست تلك الرغبة والإرادة في قلبي ولم أبرزها بعد هذا يسمى طلبا؟ لا يسمى طلبا. وفي هذا الكلام رد على بعض الاصوليين حال هذه العباره، واما مجرد الرغبه والاراده من دون ابراز فلا يسمى طلبا. اراد الشيخ بهذا المقطع ان يرد على بعض الاصوليين، حيث ذهب البعض منهم الى ان المراد بالطلب هو مجرد الرغبه والاراده وان لم ابرزها الى الخارج.
والظاهر انه ليس كل طلب يسمى امرا، بل بشرط مخصوص سياتي ذكره في المساله الثانيه، فتفسير الامر بالطلب من باب تعريف الشيء الى
هذا اللي قلناه. ما هي العلاقه بين الطلب اللي نحكي عنه وبين الطلب اللي اشار اليه؟ قال بان الطلب اللي ذكره الشيخ اعم، بينما الطلب اللي احنا نتحدث عنه وتدل عليه لفظه الامر ماذا اخذ، لأنه مو كل طلب بالفعل بالقول باللفظ بالكتاب، لا، بل هو بالقول فقط، وهم مو كل بالقول، بل هو ماذا؟ طلب تشريعي صادر من العالي إلى الداخل بالفعل.
والمراد من الشيء من لفظ الأمر ليس كل شيء.
كان هو قال مو بمعنى الطلب مو بمعنى الشيء، بين المراد بالطلب، والآن يبين ماذا المراد المعنى الثاني للأمر اللي هو الشيء. يقول مراده بالشيء مو كل شيء، لان الشيء يطلق على ثلاثه امور: ذات وصفه وفعل. ومرادنا هنا بالشيء ماذا؟ الذات؟ لا، وانما ماذا مرادنا؟ اما الصفه واما الفعل. وبعد مو كل صفه وكل فعل، بل الصفه والفعل بالمعنى يا معنى المصدري لو اسم المصدر بالمعنى المصدري، بل المعنى اسم المصدر مع ذلك
ليس كل شيء على الإطلاق،
بل
سيكون تفسيره من باب تعريف الشيء بالعمل. فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات
دون كم،
وإذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا، ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي.
أيضا راح يضيق الدائرة وقال المراد في شيء الصفة والفعل دون الذات، ثم المراد في شيء مو مطلق الصفة ومطلق الفعل، بل مو بالمعنى الحدثي، بل بالمعنى المعنى الحدثي بين قوسين المصدر، بل المراد بالشيء يا معنى
اسم
المصدر بل.
اي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل او الصفة
بما هو الفعل او الصفة نتعبرنا عنه معنى اسم مصدر نفس الفعل بين قوسين النتيجة
بما هو موجود في نفسه، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد.
أن الشيء أن الأمر بمعنى الشيء اللي عقد على سبيل اسم المصدر لا أقنع فيه النسبة إلى فاعل أن لم نلاحظ فيه، لم نلاحظ، إذن فهو لا يشتق منه. بغيره كيف يوصل
لها؟ يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري.
اسم المصدري إذن
أي ما يدل عليه اسم المصدر، ولذا لا يشتق منه فلا يقال
يا هو الذي لا يشتق منه اسم المصدر لفظ الامر بمعنى الشيء، لو المصدر لفظ الامر بمعنى الطلب. اسم المصدر الامر بمعنى الكلام.
فلا يقال امر يامر امر مامور
بل
المعنى الماخوذ من الشيء ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه.
ولو كان المراد اذا اريد من لفظ الامر الشيء بالمعنى المصدري لتمكنا من الاتفاق منه
بخلاف الامر بمعنى الطلب فان المقصود منه المعنى الحدثي
وجهه الصدور والايجاب.
وجهه الصدور والايجاب والمشتق منه.
واريد احد يعبر من مكان جهه الصدور والايجاب
المصدر يعني.
لا
يشتق منه
هاي تعبر الشيء وجهة الصدور والإيجاب كم المراد فهمه المراد أن لفظ الأمر بمعنى الطلب يكون معنى مصدري ولوحظت فيه جهة الصدور أي لوحظ فيه النسبة إلى طائف هذا المراد.
ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر
ولذا لفظ الأمر بمعنى الطلب اللي هو معنى مصدري يشتق منه بل
فيقال أمر يأمر أمر مأمور
بل.
والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء.
والدليل على مبنانا ان لفظ الامر مشترك لفظي بين معنيين الطلب والشيء الدليل اولا والثاني
لا انه موضوع للجمع بينهما
بل لانه موضوع للجمع بينهما اشار الى رفض يا قوم
المعنوي
اشارات المعنوي
اولا ان الامر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء.
انا اسالكم اريد واحد يعدل لماذا صح الاشتقاق من لفظ الامر الامر بمعنى الطلب ولم يصح الاشتقاق من لفظ الامر بمعنى الشيء
بمعنى الطلب كان
وذلك لان لفظ الامر بمعنى الطلب معنى ماذا
مصدري
لوحظ فيه النسبه الى الفاعل فيمكن ان يشتق منه ولفظ الامر بمعنى الشيء معنى ماذا؟ معنى اسم مصدر لم يلحظ فيه النسبة إلى فاعل فلا يمكن
ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الواقع.
واختلاف اللفظ الواحد في الاشتقاق وعدمه دليل على أنه موضوع بوضعين مستقلين.
ثانيا أن الأمر بمعنى الطلب
يجمع أن الأمر بمعنى الطلب
أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر
بل
وبمعنى الشيء على أمور
بل.
واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع.
شوف اختلاف الجمع مع اختلاف ماذا المعنيين دليل على أن لفظ الأمر هو بعد وضعين.
ثانيا اعتبار العلو في معنى الأمر
هذا الأمر الثاني قال احنا راح نطرح ثلاثة امور الامر الاول معنى الامر الامر الثاني العلو المأخوذ في الطلب.
قد سبق ان الامر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب المخصوص والظاهر ان الطلب المخصوص هو الطلب من العالي الى الدالي.
كان المناسب بشيء ان يقول بان المراد بالطلب حتى يخرج الطلب التكويني كان المناسب ان يقول مو الطلب من العالي الى الداني وانما ماذا يقول كما فعل السيد الشيخ الحق ان يقول الطلب هو طلب تشريعي الصادر من العالي الى الداني حتى بقول الطلب التشريعي يخرج ماذا الطلب التكويني واضح الشاب وبقوله من العالي الى الداني يخرج الالتماس ويخرج الدعاء
والاستشهاد. طلب التكوين مو مسامحة يسمى طلب
فالنتيجة هو يسمى طلب فالنتيجة يسمى طلب عندما يقدمون الطلب يقولون طلب تكويني وطلب
إيه. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب المقصود، والظاهر أن الطلب المقصود هو الطلب من العالي إلى الداني، ويعتبر فيه علو في الأمر في الآمر، وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا بل
وعليه وعلى أخذ العلو في الطلب لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا بل
يسمى استدعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا بل يسمى التماسا، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه.
من هذه العبارة هذه حصروها لبين قوسين، وإن استعلى الداني اشوفا أن مراد الشيخ في الطلب يا طلب الطلب الحقيقي الواقع، يقول هذا الداني الذي استعلى وبدا يصدر الاوامر طلبه لا يكون ماذا؟
وان استعلى الداني او المساوي واظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقته، اما العالي فطلبه يكون امرا وان لم يكن متظاهرا بالعلو.
يعني هذا العالي وان لم يكن مرتديا للقاض واصدر طلبا فطلبه ماذا يسمى؟ يسمى امرا وان لم يكن مظهرا لذلك العلو.
كل هذا بحكم التبادل وصحة
التبادل. كل هذا والدليل هذا كل مكان كلها، والدليل على أن المراد بالعلو هو العلو الواقعي أولا التبادل ثانيا.
كل هذا بحكم التبادل وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
عن طلب غير العالي.
ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجال وأن التعلى.
وإذا أطلقنا لفظ الأمر على طلب غير العالي فلا يكون على سبيل الحقيقة بل يكون على يا سبيل التجوز
المجال. ثالثا دلالة لفظ الأمر على الوجوب.
دلالة لفظ الأمر على
الوجوب.
الوجوب.
إذا لم يكن طلب المستعلي أمرا لماذا جواب بقول أورف ولماذا يذمه؟
بني
إذا لم يكن طلب المستعلي أمرا لماذا جواب بقول أورف ولماذا يذمه؟
سمعتوا إشكال جناب السيد هكذا يا جناب. عندما يصدر الطلب عندما يأمر غير العالي حقيقة، عندما يأمر المستعلي فإن العرف ماذا؟ يؤنبه يلومه يوبخه. إذا لم يكن الصادر منه أمرا فلماذا يوبخ؟ وهذا السؤال من سيدنا الجواب هو هذا الشيء من سيدنا شنو هذا دليل جاء به المستعلي. انا ما ردت بين لكم ادله من قال بان المراد بالعلو المستعلي، خلينا ابينها وبعد ذلك احاول اجابه عن سؤال. احنا جبنا ثلاثه اراء، مو راي يقول بان المراد بالعلو يا علو العلو الواقع وجاب الشيخ بأنه، ورأي يقول بأن المراد بالعلو يا علو الاستعلاء هذا الذي يرتدي القاء وإن لم يكن عالي حقيقة. مشارك رأيت الناس قد مالوا، بعد فتحنا على مبنانا الى من عنده قاط مو الى من عنده مال. صاحب هذا الراي الثاني القائل بان المراد بالعلو الاستعلاء قال دليلي على ما اقول ان المستعلي عندما يصدر امرا هذا دليل من قال قول الثاني أن المستعلي عندما يصدر أمرا فإن العرف يقول له يوبقه كما قال السيد، ويقول له هذا الأمر مو صحيح من عندك لأنك لست بعالم. شوف شلون يقول العرف سمى هذا سماه ماذا؟
أمرا.
سماه أمرا. وإذا وبخ وبخ مثل هذا لم يوبخ على أنه أمر، إنما وبخ على ماذا؟ على أنه صدر منه أن لم يكن عاليا. لكن العرف سمى الطلب الصادر منه ماذا سماه؟ سماه أمرا. إذن المستعلي هذا الذي من قال بالعلوم التنزيل، المستعلي العرف يسمي طلبه طلبه ماذا يسميه؟ امرا. وان كان يوضح واضح الكلام، واحنا كلامنا نريد هذا يطبق عليه امرا لا يطبق عليه واضح الكلام. هذا من قال رجنا عليه ماذا نقول؟ العرف انما وبق هذا لانه جاء بالطلب على نحو ماذا؟ الامر، وهو ليس الامر. واضح الجابه؟ هو من كان في منزلته وفي شأنه لا يستحق أن يصدر الأوامر، والعرف إنما وضحه لأجل ذلك. وإذا أطلق العرف على مثل هذا الأمر الصادر من المستعلي أطلق عليه أمرا فهذا على سبيل التجول. واضح تنقيب هذا أجل الأمر الثابت الأمر المهم. وإن شاء الله عندنا وقت
إلا 13
عشنا إن شاء الله. إحنا طرحنا سؤالين، شنو السؤال الأول؟ ما هو الظاهر من مادة الأمر؟ مو؟ والسؤال الثاني من شو هذا؟ اتفقت الكلمة على أن مادة الأمر ظاهرة الطلب. سنذكر ثلاث نظريات، نظرية الوضع، نظرية هاي نظرية الوضع فيها قسمين، نظرية الاستعمال هاي النظرية الثانية، والنظرية الثالثة نظرية الشيخ نظرية حكم العقل. هذه النظريات الثلاثة أجمعت واتفقت على أن مادة الأمر شاغل ميت بين مرحلتي الظهور ومرحلتي الوضع ومرحلتي ومرحلة الاستعمال، أن مادة الأمر ظاهرة وين؟ في الطلب الوجودي في الوجود. لكن وين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في منشأ هذا الظهور. هذا الظهور لمادة الأمر في الطلب الوجوبي في الوجوب، ما هو منشأه، لا بد له من سبب، لا بد له من عنده، لا بد له من منشأ. فما هو منشأ هذا الظهور؟
الشيخ هذا يقول اختلفوا في دلالة الظلام.
لا لا إن شاء الله راح نشوفه. النظريات الموضوع وراح تشوفون الاختلاف وين في منشأ وليس في، راح تشوفون الاختلاف. النظرية الأولى نظرية الوضع، قال أن لفظة الأمر موضوع على الطلب الوجوب، يعني أن الوجوب صحيح. هذه النظرية أن الوجوب أخذ قيدا في الموضوع له، فلفظ الأمر وضع لشيء مركب من أمرين، مركب من الطلب زائد ماذا؟ زائد الوجوب. فالوجوب جزء من المعنى الموضوع له لفظ الأمر، وهذا ما تبناه الحروف. خلينا حتى تعرفون لأنهم راح يتبقون كلهم في كونها ظاهرة ولم يكتشفوا. وإذا كان الوجوب جزءا من الموضوع له النظر، الوجوب أخذ قيدا في الموضوع له اللفظ، يعني الموضوع له لفظ الأمر عبارة مركب من شيئين، مثل لفظة الماء موضوع على هذا المعنى المركب من شيئين، كذلك لفظة الأمر موضوعة إذن للطلب زائد ماذا؟ زائد. وإذا كان الوجوب مستفاد من الوضع على مبنى هؤلاء، أريد انتقل من الوضع إلى الظهور على مبنى هؤلاء، بس أريد واحد يجاوب الجواب علمي أصولي. إذا كانت لفظة الأمر موضوعة للوجوب الضرب زائد الوجوب على مبنى هؤلاء، لفظة الأمر ظاهرة في أي شيء ولماذا؟ أم ظاهرة في أي ظاهرة في ليه؟
شنو اللي يظهر من لفظ ظاهر من لفظ الرجل الشجاع والحيوان المستمر؟ جاوبوني ليش، لماذا استظهرتم الحيوان المفترس ولم تستظهروا الرجل الشجاع؟ وذلك تقولون لان اللفظ ظاهر وين في معناه الموضوع له طبقا لاقاله حقيقه. لا لا شوف، احنا مشايخنا السابق احنا نحكي عن مرحلتين، عالم واضح وعالم استعمال ظهور. احنا هسه طبقا لهذه النظريه لفظ الامر اما الموضوع موضوع للطلب زائد الوجود، لما انتقل الى مرحله الظهور عندي اصل يسمى اصل حقيقه. كيف يقول اصل حقيقه؟ ان اللفظ ظاهر في معناه الموضوع له ام في
غير معناه الموضوع له في معناه. ولو الامر بعدين الموضوع فقد هذا النظريه موضوع للاستحباب او للوجوب. واضح ان شاء الله. اذن اصحاب هذه النظريه قالوا بان لفظه الامر موضوع هذا الطلب الوجوبي ونحن واصاله هذه الدراسه ونحن واصاله التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي فلفظه الامر كما هي موضوع للطلب الوجوبي كذلك هي وين ظاهره ظاهره الطلب. واضح ان شاء الله. هذا النظريه الاولى. بعض ما راح نستعد كثيرا ايضا هذا اعتبروه شخص ثاني لهذه النظريه نظريه الاولى. البعض قال لا على هذه النظريه هذا القسم استعمال لفظ الامر في الاستحباب يكون استعمالا حقيقيا او استعمالا مجازيا. لماذا؟ لان لفظه الامر موضوعه للوجوب فلو استعملت في الاستحباب لكان ذلك استعمالا في غير ما وضع له واستعمال لفظ في غير ما وضع له ماذا يكون؟ واضح ان شاء الله. خلينا نبين هاي بعضهم من نفس نظريه الوضع انشق على هاي الانشقاقات حتى ما شاء الله لحزب الواحد صار ينشق وينشق وينشق الى ان كل حزب بما لديه الفرق. البعض قال ان لفظة الامر موضوع للوجوب نعم لكنها كذلك موضوعة للاستحباب فالامر موضوع بوضعين مستقلين واحد للطلب الوجوبي والاخر للطلب الاستحباب مثل مو قلنا هناك للطلب وللشيء يقول هنا موضوع على الطلب لكن تارة يؤخذ الوجوب قيدا في المعنى الموضوع له الطلب وتارة مو يؤخذ الوجوب وإنما ماذا يؤخذ؟ يؤخذ فهي تارة تقول للطلب الوجوبي موضوعا هذا الوضع الأول وموضوع الوضع آخر هل للطلب لكن يا طلب طلب الاستحباب. واضح ان شاء الله. اشتراك لفظي هنا عمي موضوع الوضعين موضوع الوضعين لا عند أصحاب هذا القول لغة الأمر ظاهرة في أي من المعنيين شنو فرق هذا القول عن القول السابق؟ القول السابق كان يقول لأنها موضوعة فقط وفقط وفقط علما بالطلب الوجود. أما هنا يقول وضعت وضعين على سبيل الاشتراك اللفظي واحد للطلب الوجوبي واخرى للطلب الاستحبابي. اسال اصحاب هذا القول هي ظاهره في اي من المعنيين المستقلين؟ هل هي ظاهره في الطلب الوجوبي ام ظاهره في الطلب الاستحبابي؟ يقول حتى تعرفون الكل اتفقوا على انها ظاهره في الطلب. يقول هي ظاهرة في الطلب الوجوبي أيضا. أسأله ألا يلزم من هذا التسجيل بالأمر رجح هي موضوعة للوجوب وموضوعة علما للاستحباب وتقول بأنها ظاهرة هناك أجريت أصالة الحقيقة. أما هنا تقول ظاهرة وين؟ طلب الوجوب يقول لك هي موضوعة أيضا بالطلب الوجوب، واعرف طلب الاستحباب يقول لك هي موضوعة من بالطلب الوجوب أيضا. فكيف تقول بأنها هنا أيضا ظاهرة بالطلب الوجوب دون الاستحباب؟ نقول بعض القول يقول معنا يقول وهنا أيضا ظاهرة الطلب الوجوبي دون الاستحباب مع أنها موضوعة للطلب الوجوبي بوضع مستقل وللطلب الاستحبابي بوضع مستقل، والسبب في ذلك الانصراف. ونحن أيضا ننصرف من المسجد، وإن شاء الله غدا أبين لكم ما المراد بالانصراف المبتني على